بسم الله الرحمن الرحيم.
العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال الساندي عن كل عدل ثقة مسدد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قبل أن نبدأ يعني يكون في اتفاق أو الأسئلة كثيرة التي يعني ترسل من قبل الإخوة، فتكون الأسئلة في يوم والإجابة في اليوم التالي، يعني ممكن قبل الدرس بحوالي ممكن إيه ممكن نجلس 10 دقائق نجيب على بعض الأسئلة المهمة التي تتعلق بالدرس أو بأي أمر من الأمور. يعني ممكن لو في شيء مهم ممكن يعني لو جاء في نفس اليوم ممكن على مدار مجلس التحديث والدرس ممكن تكتب، وفي اليوم التالي إن شاء أو المرة القادمة إن شاء ربنا تبارك وتعالى ممكن نجيب عن بعض الأسئلة. فهنا بعض الأسئلة سريعا، وهو أحد الإخوة الأفاضل جزاه الله خير يقول معذرة، فكتاب البعث الحثيث للشيخ أحمد شاكر حفظكم الله، هو هذا في نظر، فإن من هو قبل الشيخ أحمد شاكر بمدة طويلة جدا جدا كالشيخ محمد صديق خان له كتاب اسمه أبجد العلوم. هذا الكتاب جمع فيه أسماء الكتب وذكر في موضعين من الكتاب اسم الباعث الحثيث ونسبه لابن كثير. يعني هو ذكر طبعا، لأن المشكلة الخلط الذي وقع أن الاسم يدور حول مختصر علوم الحديث وحول الباعث الحديث، فقول واحد ليس هذا من تسمية الشيخ أحمد شاكر، وأيضا ليس من تسمية الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة. فقد يكون هذا الكتاب من تسمية الحافظ ابن كثير بنفسه أو من أحد طلابه، ووجدت مخطوطتين باسم الباعث الحديث. الأولى مخطوطة هندية، وممكن الأخ الفاضل ممكن يعني أعطيه أرقام هذه المخطوطة، ولكن يعني ليس الآن. مخطوطة هندية ذكر فيها الاسمين الباعث الحثيث واختصار يعني باسم آخر اختصار علوم الحديث، وأيضا مخطوطة من الأستانة تركية بنفس الاسم. فعلى هذا الأمر في هذا أنا أرى أنه واسع، يعني ممكن نقول إيه ليس في خلاف، لأن قد يكون مثلا الشيخ سمى اسم وبعض الطلاب سمى اسما آخر إلى آخره، لكن ليس هذا لا من تسمية الشيخ شاكر ولا من تسمية الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، لأن الشيخ محمد صديق خان قبل هذين بكثير، وذكر الاسم في كتابه أبجد العلوم. يقول الأخ أيضا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل سيكون هناك إجازة في هذا الكتاب؟ بالنسبة طبعا ذكرنا احنا الإسناد في أول الأمر وسيكون إن شاء الله، ولكن أيضا نصيحة سريعة، يعني أرجو من الإخوة نحاول أن نركز تركيز شديد جدا على لب الأمر على الثمرة. فطبعا يعني قد يكون الانتساب إلى الإسناد تشريفي، لأن للأسف الشديد في حقبة من الزمان ممكن نقول مثلا حوالي 200-300 سنة الماضية، وكان كل الأسانيد يعني غالبا تدور حول الصوفي، لأن المتصوفة طبعا نظرا لغلوهم في شخص النبي صلى الله عليه وسلم كان من ضمن الاهتمام بالإسناد. فطبعا يعني بفضل عندي معي جملة من الأسانيد عن كثير ممن روى سواء من المبتدأ أو غيرهم، ولكن بحاول على قدر ما أستطيع أن أنا أسوق إليكم يعني أقرب حتى الذي روى لي أن يكون قريبا من السنة أو من أهل السنة، وإن شاء الله سيكون في هذا أيضا إسناد إن شاء الله تعالى. بعض الإخوة يقول غالب الإخوة يفهمون المصطلح كعلم نظري، ولكن عند التطبيق الغالب لا يعرف كيف يطبق، نرجو أمثلة توضيحية. هي آفة هذه، ولكن الأمثلة التوضيحية يعني تحتاج أيضا إلى وقت، فكما يقال ثبت عرشك ثم انقش. فلو عرفنا الأصول والقواعد يعني هذا الأمر الباقي، لأن طبعا علم الحديث يحتاج إلى زمان وذربة، ولذلك لو مثلا نظرنا إلى من هو عالم بعلم العلل ربما يعدون على الأصابع قلة، لأن هذا العلم يحتاج إلى غور وعمق عظيم جدا، أن تستظهر السنة بين جنبيك في قلبك، وأن تكون على دراية بكل راوي وكل لفظة وكل كلمة في الحديث، حتى تستطيع أنك تضبط السنة وتستطيع أن تضع هذه القواعد في مواضعها. يقول نرجو شرح مبسط للمصطلح حيث الغالب عامي في هذا العلم. هو ما نفعله الآن هو إن شاء الله شرح مبسط بإذن الله تعالى، توطئة لألفية العراقي. هل أسانيدكم عن طريق الجنداري والسيد الحكيم فقط أم لكم أسانيد أخرى؟ ذكرت هذا يعني أختار اللي هو الأقرب للسنة. الأخ الفاضل يقول نخشى من الاستطراد، لا سيما والمجالس التي قررتم فيها الانتهاء من الكتاب محدودة. لبيك إن شاء الله سافع. يقول ليت لا نخرج من البعث الحثيث إلا بقاعدة عريضة في علم المصطلح، ونرجو زيادة كمية المجالس لهذا الكتاب. سنحاول النظر في المصلحة وما يكون فيه اهتمام. ما هي منزلة البعث الحثيث بين كتب المصطلح؟ وهل هو المبتدئ في هذا العلم؟ وما هي أسانيد الشيخ مقبل؟ هو بالنسبة لمنزلة البعث الحثيث منزلة قيمة عالية جدا، وخاصة أن الحافظ ابن كثير شرح هذا الكتاب الذي يدور عليه علم المصطلح عند المتأخرين. ولكن لا نقول بأن البعث الحديث لا للمبتدئين ولا للمتأخرين، يعني هو يعتبر وسط، وأيضا في بعض الأبواب اختصرها جدا، وبعض الأبواب استطرد فيها، فهو يحتاج إلى نوع من بعض التفصيل وبعض الإيجاز. بالنسبة لأسانيد الشيخ مقبل لم يكن له أسانيد، يعني عهدي به إلى أن أتيت ما كان له أسانيد، ولكن وأيضا للطلبة أيضا يعني كما قلت لكم في أول الأمر أن غالب الطلبة لم يهتموا بالأسانيد، لأن الشيخ كان يزاهد فيها جدا رحمه الله تعالى، ولأنه طبعا كان يعاني من أهل البدع وهذه الأشياء. إلى أن بلغني طبعا بعدما أتينا أن بعض الإخوة الأفاضل اللي درسوا عند الشيخ كالشيخ أبي الحسن والشيخ أبي حفص، هؤلاء جمعوا أسانيد وعندهم أسانيد. وأحمد الإخوة أخبرني أيضا أظنه هو الشيخ أبو حفص بأن الشيخ جمع بعد ذلك أسانيد، جمع أسانيد فيما بعد. يقول نريد السماع من فم الشيخ ولا نريد القراءة عليه. الأمران سواء، ولكن على قدر الجهد إن شاء الله سنفعل. أحد الإخوة يقول بعض الإخوة يسجل كلامكم على النساء ويقول لزوجتي انظري ماذا قال الشيخ حفظه الله، فأرجو النصيحة لإخواننا بمعاملة النساء على قدر العقول وعلى وجهن. هو طبعا أنا بتكلم الكلام ده أيضا يعني مش قوي بالدرجة أن ممكن أتكلم هذا الكلام على الملأ، لكن قلت لكم نحن في مجلس محبوس، ما في أحد وما في بعض النساء يسمعنا لكلامنا، لكن كما قلت يعني التعامل مع المرأة يحتاج إلى فقه، ودايما كل أخ أدرى، لأن المرأة يعني على ضعفها قوية وعلى قوتها ضعيفة، والقليل يحزنها والقليل يفرحها، فالمرأة تحتاج إلى نوع من الإيه، من المراودة. ولذلك ما أحل الكذب قط إلا بين الرجل والمرأة، يعني ممكن يحاول أنه يلف ويدور، بس شريطة ألا تقبض ولا تمسك عليك كذبة. لو مسكت عليك كذب ويكون الكذب ده فيه مثلا يعني نوع من الصراحة، لن تصدقك في أمر قط. تقول لها الشمس طلعة، تبص كده تقول لك لا لا تصدق، تقول لها احنا في الليل ودخل الليل وأقبل، تبص كده تقول لك ما أظن. فإذا الإنسان يحاول أن هو يعني كما يقال يستعمل معهن المدارة. وكما قلت من البداية، أنا كلامي كان المرة الماضية يتعلق بالبداية، بالبداية إذا بدأ يبدأ بداية سليمة صحيحة. يعني بعض الأفاضل ما تزوج إلا بعد أن تحصرم في هذا العلم، يعني الشيخ مصطفى بعد 37 سنة تقريبا. أذكر كان أحد الإخوة الأفاضل كان هناك عندنا في، كان موجود هناك في اليمن، وكان معه أخت، وكانت يعني في الجمال ما شاء الله وفي السن صغيرة جدا، وعرض علي أن أنا أتصل بالشيخ مصطفى أنه يتزوج، وما تتزوج بعد. فالمهم إيه، كلمته فوجدت نفر نفرة وزجر زجرة وكأن ندغ عقرب. قال أنت ما تأتيني إلا بالشر. وفعلا ما تزوج إلا بعد أن عاد، أو لا أدري قد يكون تزوج في السعودية، لا أدري التفاصيل. لكن الشاهد أن دايما إخواننا صاحب الهم يحاول على قدر ما يستطيع يقلل التزود من الدنيا. والمرأة حمل ثقيل، الزواج حمل ليس ب... يعني البعض يقول لك الشهوة هذه الأشياء، لو تزوج من أجل الشهوة فقط أرى أنه يراجع نفسه، لأنه ممكن أشياء كثيرة جدا تذهب الشهوة، الهم. لو أي إنسان يعني أمامه لذائذ من الشهوات وفي مشكلة في رأسه، عندك هم موجود، هم العلم، هم التحصيل، هم إنقاذ الأمة من الجهل التي هي فيه، يعني هم في قلبك، يعني ربما هذا يعني يخليك تؤخر أو تعبر. لكن لو الإنسان وفق كما قلت أنه يجمع بين الحسنيين لا حرج. نبدأ إن شاء الله في قراءة الكتاب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين آمين. قال الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام، مفتي الإسلام قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل ابن كثير القرشي، الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروسي. فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا، جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائر الفرائد. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين. وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اقتصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. يقول الشيخ الذي يعني ممكن نقول من تلاميذ الشيخ الحافظ ابن كثير، وذلك كما قلت قد يكون مسمى الكتاب من التلميذ وليس من الشيخ. أو قد يكون من الشيخ، ولكن بعض الطلاب سمع منه ربما تردد لاسم آخر فيحدث الخلاف بين المسميين. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالح عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي. طبعا من عادة الطالب أن يحب شيخه، ولذلك دايما نرى كثير من الطلاب يحاول يعني الإطراء الزائد، ولكن يعني هذا لا يستحب، لا يستحب الإطراء الزائد إلا لعلة أن يرى أن هذا الشيخ يعني يهاجم من قبل المبتدعة وأعداء السنة وهذه الأشياء، فيحاول أن يرفع من شأنه وأن يعلي من قدره وأن يحاول أن يعطي بعض الأشياء أو الألفاظ التي يعني قد تعادل الذم الموجود على الطرف الآخر. ولذلك يعني غالبا في الحقبة التي كان فيها ابن كثير وشيوخه كانوا يعني في ضيق شديد، إما من الحكام وإما من العلماء اللي هم علماء الطوائف كالحنابلة كالمالكي، كل طائفة يعني غالبا كان لها دور أو باع في الضغط والتضييق على العلماء، فالطلاب كانوا يعظمون هذا جدا حتى كانوا يصنفون كتب في فضائل هؤلاء الشيوخ. قال إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس. ذكرنا بأن ابن كثير كان موسوعا، لأن يخلنا علم الحديث يحتاج إلى تخصص كلي، يعني الإنسان دائما كما قلت في المرة الماضية يأخذ من كل شيء شيء، فعلم الحديث يحتاج إلى متخصصين. وقارنت في المرة الماضية بين ابن كثير وبين شيخه الذي زوجه بابنته اللي هو مين؟ المزي. المزي يعني أخذ أشياء من كل شيء شيء، أتقن اللغة وبعض مسائل الفقه وهذه الأشياء، ثم تفرغ تفرغا كليا للحديث، بخلاف ابن كثير رحمك الله، بخلاف ابن كثير موسوعة يعني في كل باب خاض، انظر في التاريخ ترى أن له باع، في التفسير له باع، في كل العلوم يعني حتى أنه له بعض الكتب في اللغة، فكان موسوعة. ولذلك علم هؤلاء أقرب إلى الفهم، علم اللي هم أهل الموسوعات أقرب إلى الفهم. ولكن من أراد التعمق ومن أراد المزيد من التحصيل في هذا العلم لابد أن يرجع إلى المتخصصين الذين تخصصوا في هذا العلم. وذلك دائما يا أخوان كل أخ فاضل يحاول أن يستفيد من أي علم من العلوم لابد أن يرجع إلى أصحابه، أخذ الفقه من أهل الفقه وممن تميز به، اللغة من أهل اللغة وممن تميز به، كلما يعني تعلمت على يد متخصص في علم أو فن كلما كان أقرب. ممكن أصحاب الموسوعات تكون كبدايات شخص موسوعا، فممكن لو يعني تصعب الرحلة فممكن أجلس إلى أن أخذ منه أوليات الأمور، ثم بعد ذلك أنتقل إلى أهل التخصص. قال أما بعد فإن علم الحديث النبوي يريد بهذا علم الرواية، لأن علم الحديث يشمل الرواية والدراية، والدراية تتعلق بالفهم، فهم النص، وأيضا بفهم الرجال ومعرفة كيفية الوصول إلى الفهم الصحيح للإسناد والمتن، هذا يسميه العلماء دراية كن داري. أما الرواية فتتعلق بعلمي الأصول والمصطلح، وأيضا بعلمي كتب الرجال تتعلق بأسماء الرجال. وذلك بعض أهل العلم يبسط المسألة يقول الحديث أو علم الحديث يندرج تحت قسمين أو نوعين، الأول رواية والثاني دراية. الدراية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بضبط النص، ضبط النص، والثاني يتعلق بفهم وشرح النص اللي هو الكلام نفسه. وذلك بنرى للأسف الشديد أن غالب يعني من يعظ أو من يحفظ الأحاديث يأتي لكتب وسيطة عن الأصول، وهذا خطأ عظيم عظيم جدا، لأن من جمع الأصول فقد حاز الفنون كما يقولون. فالأصل هو الذي تستطيع أن تتكلم به وأن تواثق، أما الوسائط فلا. لكن طبعا مع تأخر الزمان وقلة العلم، العلماء ينصحون ابدأ الأول بالأربعين النووية، ثم برياض الصالحين، ثم ببلوغ المرام، وهذه الايه الوسائط. لكن لو قدر لطالب علم متميز وعنده ملكة ومتفرغ ويرى في نفسه القدرة على أنه يواصل، فالأولى أن ينهل من الأصل. ودايما أي أخ بيحفظ حديث من الوسائط علشان يحاول يجيبه من الأصول بيصعب، يعني ممكن بيعب فلا يرجع لإيه للوسيط. ويمكن بنجد أن الوسائط فيها أخطاء كثيرة جدا، يعني فيها كثير. مثلا من أراد أن يحفظ مثلا الجمع بين الصحيح الحميدي، يعني أضاف بعض الأحاديث من كتب المستخرجات، وربما الإنسان لو حفظ ربما يعني يأتي بأحاديث ليست لا عند البخاري ولا عند مسلم ألفاظ. فضبط الأصل وضبط النص هذا مطلوب. ولذلك مثلا يعني تقرأ في كتاب الإمام النووي اللي هو رياض الصالحين، يعني عاوز تنتبهوا معايا لأن العلم اللي عاوز تركيز، يعني كتاب لو أكثر من كتاب الأربعين، وأضاف ابن رجم عشر يبوكيه الخمسين، لو كتاب آخر هو رياض الصالحين. هذا كتاب يعني كتاب طيب، وجعله لعوام عوام المسلمين، واحد تاجر في السوق ينشر الكتاب ويقرأه، واحد مسافر رحال إلى غيره. ومثلا الكتاب تجد الوسائط بينه وبين نص قد يكون فيها بعض الأخطاء، كحديث أنس إن الله لا ينظر إلى صوركم وأشكالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم، رواه مسلم من طريقين، في زيادة مهمة جدا إلى قلوبكم وإيه وأعمالكم، فهو أغفل هذه الزيادة. فتجد بعض المبتدع يجي يحتج عليك ويقول لك لا سيبك من العمل ده، أنت عندك الحديث في مسلم كذا ورواه مسلم. إذن كلما يعني استطاع طالب العلم أن ينهل من الأصل كلما كان أفضل. ودايما أكرر يا أخوانا، دين على الأمة حفظ السنة، والله الذي لا إله غيره لو لم يكن لك احتساب إلا أن تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكفاك، حتى ولو لم تحصل. الأمة الآن في قاع الحضيض، يعني مجرد كتب السنة اللي هي دع عنك البخاري ومسلم، باقي السنة مجرد في الرفوف. يعني ربما تدخل، دخلت مرة عن بعض العلماء الكبار، شوف المكتبة تلاقي التراب، تعرف ان الكتب دي ما حد بيبص لها، التراب كده تحط صباعك تلاقي التراب، يعني معناه بقى لها سنين. فدين على الأمة حفظ السنة. وذلك يعني كيف نفر هؤلاء العلماء الكبار سابقا، نفروا نفرة وتركوا الأهل والمال والولد الدنيا ورحلوا في حفظ لحفظ السنة. احنا الان في الكتب موجودة، يجي لك مبتدع ويجي لك ضال، والامة الان امتلأت بهؤلاء البلاء وبيتكلم، ممكن ينكر حديث في البخاري، ممكن يجيب لك اصل مثلا يقول لك ده البخاري تفرد بكذا، يقول طبعا الناس جهلة لا تعرف. فالامة دين عليها حفظ السنة. فلو ان كل اخ فاضل يحاول كده يحتسب هو او يحتسب ولد له، يعني مثلا بعض يقول لك انا خلاص عديت ايه عبرت القنطرة الى الجانب الاخر، مش قادر ان انا اعرف، ان انا احتسب ان يكون لك ولد تفرغه. يعني التعليم اللي موجود الان التعليم الالزامي، لو ان هذا التعليم الفترة 20-30 سنة عندك ولد احتبسته، وكلمة احتبسته يعني ما تخلوش ايه يبص، ان ممكن مثلا بعض الاخوة يقول لك انا افرغ ابني لا علم مش عارف ايه وكذا وكذا وماشي في الشارع. طبعا الشارع بيعطيه وانت بتعطيه الشارع اولى. احتبسته واحتسبته لهذا الدين للسنة يكفيك. ولو طلع الولد قاعد حوالي مثلا بعد حوالي سن البلوغ 12-13 سنة ما يرى الا كتب السنة يستحيل ان ينساها ابدا ويستحيل ان يرى غيرها افضل. لكن هذا الخلط الذي وقع عند ابناء المسلمين هو الذي ضيع العلم وضيع السنة. ولذلك بنرى الآن ان الارحام بتلقي وتعطي وللشارع كله في الشارع في الشارع. يعني الجيل الذي بعد الجيل الاول اسوأ بسبب ان مش عارفين كيف نتعامل مع هذا الدين كما تعامل من سبق. يبقى عندنا في عندنا رواية وفي دراية. الدراية تتعلق بضبط النص والضبط يكون من الاصل. الطبراني يبقى لازم الطبراني. المصنف مصنف ابن ابي شيبة يبقى من مصنف ابن ابي شيبة. وكان من سبق كان ربما النسخة الواحدة النسخة الواحدة يعني او الطبعة الواحدة اقصد النسخة الواحدة لا اكثر من طبعة. يعني الشيخ عبد الوهاب بحيري رحمه الله تعالى هو كان مشايخ الازهر ولكن كان متخصص في الحديث. كنت ارى في كتبه ربما للنسخة الواحدة اكثر من كتاب. وهذا الذي علمني ان كل ما ارى نسخة مختلفة اشتريها. حتى ان من ضمن الاشياء الطريفة ان بعض الفضلاء زارني مرة فشاف من عندي اكثر من نسخة للبخاري. ما شاء الله. طب انا اريد نسخة من هذه. كأنه سيخلع قلبي. فضلت ادور اقرب نسخة اللي ممكن اعطيها اياه يعني حتى لا اكسر قلبه ولا اكسر قلبي. فلذلك كانوا يأتون حتى بنسخ كثيرة جدا للكتاب الواحد لضبطي واتقاني وهكذا. ايضا الفهم. والفهم هذا مش من دماغك ورأسك. لابد ان ترجع الى يعني اهل الفن في شرح السنة. وافضل كتابين في الشروح على الاطلاق التمهيد لمن ابن عبد البر النمري والفتح للحافظ ابن حجر. وارى ان التمهيد فيه ميزة عن الفتح وان الفتح فيه ميزة عن التمهيد. ولذلك هذه الميزات لابد من جمع الكتابين. ويمكن كتاب التمهيد ايضا ما في خدمة او هذا الاشياء. يعني جلس فيه ابن عبد البر اكثر من 30 سنة يصنف كتاب التمهيد. فانت يعني وده عالم مش واحد عادي. ومفيش بقى كمبيوتر وصف ورص واعمل ابدا. عالم. وقف مع كل حديث وكل اثر. وجمع وشرح وذكر فيه تفاصيل يعني يندر ان تراها في كتاب. فاذا لابد من هذه الدرايه تكون عندك اصلا. والدرايه مش معنى بقى انك ايه بدماغك وكده او كتب الوسيطه ايضا. لا ارجع الى الاصول. طبعا البدايات يا اخواننا صعبه. عشان تمسك وتخش فتح الباري طبعا انا وعدت الاخ بالنسبه للاستطراد بس. لكن في حاجات يعني على سبيل التجربه اريد ان اقربها اليكم. لان الاخ اللي بيحاول يجرب بنفسه ممكن يقضي 50 سنة وهو بيجرب وبعدها يصل يقول يا سلام لو عرفت هذه المسألة قبل 20-30 سنة لكان أفضل. فلذلك لابد طبعا بعض الكتب ما تعرفش تدخلها ازاي. ممكن مثلا الفتح الباري قد يكون الفتح شرح وبعض العلماء دخل فيه. ممكن التمهيد مغلق. كيف تدخل للتمهيد؟ ايه البدايات؟ ازاي تقدر تواصل؟ كيف تلخص؟ كيف تقرأ؟ وهكذا. فإذا مهم جدا إن أنا يعني أروّد نفسي وأدرب نفسي في الأول في البداية. يعني أذكر أول نسخة أو أول كتاب كان جزء من فتح الباري. الخط اللي هو الخط الصغير اللي زي مع أخينا الأخ حمادة. خط صغير صعب جدا. أنظر في الكتاب طلاسم. طلاسم ما استطيع اطلاقا. والف واقرا والف وامسكه شيله في ادبر الكتاب وما استطعت ان اقرا في شيء اطلاقا او استفيد شيء. الا ان يسر الله عز وجل ببعض المشايخ في حل بعض الالغاز في البدايات فاستطعت ان انا ايه اخترق فيه الطريق. بالنسبة لعلم الحديث الرواية يتعلق بالوباء المصطلح للقواعد اللي احنا بندرسها الان، والقواعد دي كما ذكر الاخ في سؤالي انها قواعد نظرية وعملية. النظر ده كيف اطبقه وازاي انزله منازله وازاي اتدرب. ولذلك طبعا بنقول ان بعض الشباب ممكن يدخل في علم التخريج وعلم التدريب على سبيل التآكل، على سبيل المال الى غيره، والبعض يحجم تماما، وهذا خطأ. فلابد من الانسان يدخل في هذا الباب على سبيل التدرب، ضربة نبدأ يخش يشوف كده ازاي اشوف اضبط الحديث رواية ودراية والرجال ومن فلان ومن علان، وابدأ احاول اضبط هذه القواعد والاصول حتى استطيع ان مع الوقت ان ممكن اصل. يعني كان الشيخ مجيب رحمه الله تعالى طبعا يمنع تماما الفهارس، وما كان في مكتبة اي فارس تبقى موجودة ممكن هو يستعملها في بعض الاوقات ويخفيها. فكان يعني مثلا تخريج الحديث كان وقتها عن طريق انك تحاول مثلا تقرب برأسك ابواب الفقه مثلا في مظان الى غيره. طبعا كان يلزمك لو مثلا الحديث عن ابن عمر مشكلة، المظان قد لا تراه في بعض المواطن الفقهية، في المسند ربما تقرأ مسند ابن عمر كاملا، وهذا كان يعطي ضربة انك انت بتقرأ كم كبير من السنة حتى تصل الى الحديث. الان بالزرار كلمة من الحديث دوس، هذا ليس علم، ليس علم اطلاقا. مجرد انت ايه، انت عارف الاله نفس الكمبيوتر قدامك حديد وراسك بتبقى حديد زي سهل، بتسهل المسألة. ويعني كما يقول القريب والبعيد، كل الكتب الموضوعة في الالكترونيات هذه كلها فيها خطأ، بل الكتب المطبوعة فيها خطأ. يعني الى الان كما قلت دين على الامة ضبط كتب السنة، واعني الضبط على اصول، ومعظم اللي بيحاول يضبط همه التآكل، ان ازاي يسرع يطلع كتاب يطلع له منه 100-200 ألف. يعني بعض الافاضل وافاضل من الافاضل جدا بدأ يدور على نسخة من نسخ نسخة ابي ذر وجمع جزء وجزء، وبعدها طلع لنا فتح الباري. فتح الباري اللي هو عمله ده ما اسفل النص الاصل طبق الاصل، اربع نسخة من فتح الباري، وضع كده النص باخطائه وبمشاكله. طبعا المطبوعة السلفية طبعت نسختين، الاولى اللي كانت بتحقيق الشيخ ابن باز، والكتاب خرجوا فيه عيوب، لان الطريقة يا اخوانا العمال هم اللي بيرصوا الصفوف زمان، يجي العامل ويمسك كده بملقاط ويبدأ يحط الحروف. الطبعة الثانية طبعا الاولى كانت لايه، لقصي محب دين الخطيب الابن، جاء ابن الابن كان ملوش في هذا الباب، فعمل طبعة تانية أردأ ما يكون اللي هي دخلت فيها اسم الريان وغيره. الشيخ اللي هو عمل فتح الباري نفس الطبعة راح حاططها مع الأصل اللي هي نسخة أبي ذر، ودي مشكلة كبيرة جدا. فيا أخوان نحن في حاجة، وأدعو الله عز وجل الملك وأستغيث به أن يهيئ لهذه الأمة من عنده نفس لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن في أشد الحاجة انك هب نفسك، ووالله الذي لا اله غيره لن تضام في الدنيا ابدا ولا في الاخره، ستاكل وسيفتح عليك وتعيش حميدا وتموت حميدا ايضا ان شاء الله. فارجو يعني هذه الفكره تخامر قلوب البعض حتى نحاول ان احنا نعني نقدم شيء للامه، ان احنا نضبط السنه التي كانت عند القدم. يعني قبل مثلا 100 سنة 200 سنة كان الكتاب ينقل على اليد من فم الشيخ يكتب، او من نسخة الشيخ، الشيخ عمل الكتاب وضبطه وواحد يقرأ من الحاضرين يكتب خلفه، او الكتاب ينقل من الشيخ الى الباقي. كان في نسخ كثيرة لكل كتاب باليد مضبوطة. الان الجهلاء هم الذين يطبعون لنا السنن، تطبع من جهلة مش حاجة خالص. اذا نحن في حاجة الى كيف نضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واعتذر عن الاستطراد. قال فإن علم الحديث النبوي، قلنا هذا يقصد به الايه الرواية، على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. يعني طبعا الاهتمام بالسنة كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العلم الحديث كان مضبوط كما يعني ذكرنا سابقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحذر لا تقول عني إلا حقا أو صدقا، فمن تقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، لا تكذب علي فإنه من كذب علي يلج النار، إلى غير من الحديث التي فيها وعيد وتشديد عظيم جدا في حرمة الكذب. حتى أن بعض العلماء اتفقوا على أن من كذب في حديث الناس ولو كان صادقا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل، ولو كان يكذب في حديث الناس ثم تاب اختلف العلماء في قبول روايته تقبل أو لا. وإذا كذب مرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم تاب لا تقبل له رواية قط، من باب التشديد والإتقان في رواية النبي صلى الله عليه وسلم. فكان فيه ضوابط من البداية إلى أن بدأ العلماء يصنفون مصنفات ويؤصلون أصول وقواعد في ضبط علم المصطلح. وأول من صنف كتابا مستقل الرامه رمزي، وهو كتاب اسمه المحدث الفاصل، وهو كتاب يعني جمع فيه أصول المسائل في علم الرواية. أيضا أبو حفص المينجي ممن صنف أيضا بعض الكتب في هذا، له كتاب أيضا طيب ما لا يسع المحدث جهله قيم. ثم تتابع العلماء في وضع كتب لعلم المصطلح كالحاكم النيسابوري كتابه حد يعرف اسمه ايه؟ معرفة علوم الحديث، والخطيب له كتب وكتب كثيرة، ومن أشهرها في علم المصطلح كتاب الكفاية. ولكن هذا أنا بس مجرد للتنبيه سنقف عند هذه المحطة وقفة قادمة، أن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى تأثر بعلماء زمانه في إدخال أصول الفقه والقواعد التأصيلية في علم الحديث، وليست على سبيل الأصل، لأن يا أخوانا في آخر القرن الثالث وبدأ القرن الرابع بدأت علوم تظهر تيسر الطلب، وعبارة عن قواعد وقوانين وضعها بعض العلماء، وبدأها علماء الفقه وعلماء الزمان كثر فيهم هذا، فاستعملها بعض العلماء كالخطيب، لكن استعملها ليس على سبيل الأصل، عنده الأصل هو قواعد الحديثية، ثم هذه العلوم يدخلها ويبدأ يعني يستعين بها في التقريب وتوصيل المسألة، إلى أن صارت عند المحدثين أصل، كمثلا تقسيم الحديث إلى متواتر وأحاد. وهذا التقسيم الموجود حتى بدأ علماء الحديث يدافعون، يقول لك الحديث حديث الأحاد يقبل فيه العقيدة ومش عارف إيه، وبدأت أمور دفاع عما لا يدافع عنه، لأن الأصل ليس موجود هذا عند علماء الحديث. عند علماء الحديث أن الحديث إذا ثبت من طريق واحد ثقة يقبل في العقيدة وفي غير العقيدة. ولذلك العلماء اللي هم أدخلوا أصول الفقه قالوا وأحاديث الأحاد تقبل في العقيدة. طب إيه دخلنا بقى في هذه المتاهات؟ لكن قبل الأمر على ما هو عليه والأمر مضى وسار. ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة، طبعا في كل زمان بدأ كل العلم يزيد، طبعا يبدأ في البداية بما يعني مجرد تجمعات وكلمة من هنا وكلمة من هناك، إلى أن يصبح علما تأصيليا تأسيسيا يعتمد عليه. قال ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد. طبعا المختصر ليس كله خير، المختصر قد يقرب وقد يعتمد الإنسان عليه فيقف وتعطل، ولذلك دائما الإنسان تكون النهمة إلى الأعلى ويبدأ في علوم. فصنف هذا المختصر نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. فأي مسألة من المسائل لابد فيها من شرح وبيان مبهم، أي تعقيدات في المسألة تبين مع الشرح العام. فهو شرح هذه المسائل وحل العقد الموجودة فيها. ولما كان الكتاب اللي هو علوم الحديث لابن الصلاح الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. لما تولى ابن الصلاح المدرسة الأشرفية وبدأ عنده طلاب، ووجد طبعا علم الأصول وعلم المصطلح مشتت، يعني مثلا كتاب المحدث الفاصل كبير، وعشان تحصل فيه عن مسألة لابد أن تقرأ الكتاب كاملا وبالأسانيد، يجيب المسألة الفلانية، يجيب بعض الأمثلة عن الصحابة عن التابعين إلى آخره. فأراد ابن الصلاح أن يجعل كتابا مختصرا يلقيه على طلاب المدرسة حتى يحفظوه ويكون فيه متناول الأيدي، وكان يلقيها على صورة دروس والطلاب يكتبون هذا. فبدأ الاهتمام بهذا الكتاب جدا جدا حتى كان يحفظ ويشرح وينظم نظم إلى آخره. فلاقى هذا الكتاب بركة عظيمة جدا جدا، حتى أن الغالب ما عرف ابن الصلاح إلا بإيه؟ بهذا الكتاب. يعني له بعض الكتب الأخرى، لكن أشهر كتاب اشتهر به ابن الصلاح هو هذا الكتاب اللي هو علوم الحديث. الحافظ ابن كثير بين أنه يعني شرح الكتاب أو قرب الكتاب إلى الطلاب، فممكن نقول فعل هذا في بعض المواطن ولم يفعله في مواطن أخرى. يعني في مواطن أتقن الشرح وفي مواطن قصر. ولذلك يعني دايما العلماء بعد يعودوا ويردوا الأمر إلى إيه؟ إلى أن مقدمة ابن الصلاح يعني المفروض أن تكون هي الأولى والأقرب في الشرح قبل غيرها من الكتب. قال: وقد ذكر من أنواع الحديث 65. طبعا الأنواع هذه ما يندرج تحتها هذا العلم من علوم وفنون وتفصيل وهذه الأشياء التي، وليس الأمر يقف عند هذا، ليس 65 أو 67، يعني الأمر قد يزيد وقد يقل على حسب ما يقوم به طالب العلم في تفصيل هذه المسائل. قال: وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النسابوري شيخ المحدثين. فابن الصلاح بنى كتابه على كتاب علوم الحديث للإمام النسابوري الحاكم. قال: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي. والإمام البيهقي أيضا وإن كان من علماء الشافعية إلا أنه يقال بأن للشافعي على كل شافعي منا إلا البيهقي، فله على الشافعي منا أنه صنف كتبه وساق الأدلة إليها حتى صارت كتب الشافعي يعني لها أصول وقواعد، لأن الشافعي صنف الكتاب على أنه فقه، ألا ننظر لكتاب الأم المسألة الفلانية والمسائل مسائل مسائل ويسوق هذه المسائل. جاء البيهقي في كتاب المعرفة وأتى بجميع مسائل الأم وساق لها أدلة وقرب علم الشافعي بالدليل وبالسنة الواضحة البين. وله طبعا باع كبير جدا في علم الحديث، حتى أن البعض يقول بأن سنن البيهقي من خيرة الكتب، حتى قال قائل: لو أن كتاب يغني عن كتاب لأغنت سنن البيهقي عن كل كتاب، فهو يسوق أحاديث ويتكلم صحة وضعفا إلى آخره. فله كتاب المدخل إلى كتاب السنن تعريف بالدخول إلى كتاب السنن، إلى السنن الكبرى المشهورة المعروفة التي مطبوعة أو طبعت في أول الأمر في 10 مجلدات. قال: وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، من غير نقص ولا زيادة، يعني حاول أنه يوجز الكلام على هذا. ثم قال: والله المستعان وعليه التكلم. وذلك أن يستحب أن طالب العلم يكون عنده حفظ لبعض القواعد في كل فن. اللغة يبقى بعض القواعد، التجويد بعض القواعد تكون محفوظة إلى غيره. وذلك قال بعضهم: ليس العلم أو ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. ثم انتقل إلى ذكر تعداد أنواع الحديث. فضل.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب معرفة من تقبل روايته معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها معرفة كتابة الحديث وضبطه كيفية رواية الحديث وشرط أدائه آداب المحدث آداب الطالب معرفة العالي والنازل المشهور الغريب العزيز غريب الحديث ولغته المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه المصحف إسنادا ومتنا مختلف الحديث المزيد في الأسانيد خفي المرسل معرفة الصحابة معرفة التابعين معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر المدبج رواية الأقران معرفة الإخوة والأخوات رواية الآباء عن الأبناء عكسه من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر من لم يرو عنه إلا واحد من له أسماء ونعوت متعددة المفردات من الأسماء معرفة الأسماء والكنى من عرف باسمه دون كنيته معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف المتفق والمفترق نوع مركب من الذين قبله نوع آخر من ذلك من نسب إلى غير أبيه معرفة الأنساب التي تختلف ظاهرها وباطنها معرفة المبهمات تواريخ الوفيات معرفة الثقات والضعفاء من خلط في آخر عمره معرفة الطبقات معرفة الموالي من العلماء والرواة معرفة بلدانهم وأوطانهم فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله قال وليس بآخر الممكن في ذلك فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها قلت وفي هذا كله نظر بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه ونحن نرتب على ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أزمجنا بعضها في بعض وطلبنا طلبا للاختصار والمناسبة وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: النوع الأول الصحيح تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى صحيح إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. قال: تعريف الحديث الصحيح. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فذكر الشيخ تعداد أنواع الحديث، وهذه الأنواع التي وضعها ابن الصلاح وتابع فيها الإمام الحاكم النيسابوري بما تعلق بالرواية، وذكر أقسامها، وهذه يعتبر تهرس لكتاب مقدمة ابن صالح. ثم تعقبه فقال: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله تعالى. قال: وليس بآخر الممكن في ذلك، لأن هذا علم تأصيلي قواعد، ممكن القاعدة الواحدة يتفرع منها قواعد، وممكن بعض القواعد تضم إلى قاعدة واحدة عامة إلى آخره. فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. قلت: من الذي قال هنا بقى؟ ابن كثير. وفي هذا كله نظر، المط الزايد والتوسيع في هذه الأشياء وبعض إدماج إلى آخره، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، العدد الكبير هذا ممكن يدمج، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكر حتى لا يتسع على القارئ العناوين والمسائل. ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، يعني في بعض الأبواب بعيد عن بعض فكان الآية تكون قريبة. وقلنا قد يكون، لو صح هذا الكلام، قد يكون عذر الشيخ ابن الصلاح، ما عذر حد يعرف إيه عذره، أنه كان يمليه، يعني هذا الكتاب كان إملاء من ابن الصلاح على الطلاب. قال: ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لابد منها إن شاء الله تعالى. يعني في فوائد طيبة جدا وضعها ابن كثير في هذا الكتاب، وكما قلت لأن الموسوعة بيكون عنده أسلوب طيب جميل في إيصال المعلومة إلى الطالب، ويعني الموسوعة هو درس. وذلك دايما يا أخوانا كما يقول البعض، العلم الأكاديمي كده اللي هو زي الشيخ عثمان بتاعنا، اللي هو العلم الأزهري يفيد الطالب في طول النفس وفي البحث وفي أيضا السؤال والهمة، إن عنده همة موجودة. لكن غالبا طبعا الغالب اللي بيدخل في هذا السلك بلا هدف ما بيكون هذا كله غير موجود، مجرد يجي ليلة الامتحان ويذاكر، مش عارف الشيخ عثمان بيعمل كده ولا لا، وينجح وانتهت المشكلة. فالقصد هو الاستفادة من العلم اللي هو الموجود الأكاديمي هذا اللي موجود في الجامعات الأزهرية، الاستفادة انك يكون عندك نفس طويل جدا ووقت انك ايه تؤصل وتقرب المسألة، وتستفيد من المدرس الشارح. وذلك يا اخواننا يعني موقف، يعني وقفة اقول ايضا، هناك من علماء الأزهر فحول في العلم تجلس بين أيديهم كأنك أمام هرم كبير جدا، ولكن للأسف الشديد أوقفوا علمهم على الطلاب اللي موجودين، وطبعا الطلبة غالبهم فاشل، فبالتالي لا يخرج ما عنده إلا النذر اليسير، لأنه ما فيش المعين. يعني بعض المشايخ كان يدرس في الأزهر، كان مغمور لا يعرف أنه أحد شيء، ذهب إلى أرض الحرمين ودرس في بعض الجامعات، الجامعة الإسلامية وفي بعض الجامعات في جامعة الملك عبد العزيز، ووجد نهم عجيب للطلبة، يبص يلاقي خارج لها على الباب بتاعه طابور واقف، يبص يلاقي كم كبير واللي بيسأل وأسئلة تحتاج إلى بحثه، حتى اشتهر جدا. فإذا يعني العلم الأكاديمي فيه فائدة، ولكن للأسف الشديد فائدة محصورة في من يستفيد منه. والأقرب من هذا كله لو وجد الهمة والنهم والتأصيل والتفرغ الكلي لهذا العلم، طبعا هذا هو الأولى وهو الأفضل. قال الباء: النوع الأول الصحيح. قال: تقسيم الحديث إلى أنواع صحة وضعف. قال: يعني ربما طبعا بعض العلماء مش عاوز ادخل معاك في متاهات، هل هذا من كلام الشيخ شاكر، هل هذا من كلام ابن كثير، هل هذا من كلام ابن الصلاح. المهم ان احنا ندخل من الكتاب بفوائد، بدل ايه ان انا اشوه ذهنك، هذا كلام ابن كثير، هذا كلام شاكر، هذا كلام ابن الصلاح، وهو ان كان بسط المسألة كلمة قال وقلت، قال وقلت. قال اعلم علمك الله وإياي ان الحديث عند علي ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف، والمقصود ما اتفق عليه ايضا متوسط اهل الحديث ما بين المتقدمين وبين المتأخرين. ان علم الحديث ينقسم الى ثلاث، وسعوا درجة الصحة، صحيح وحسن وضعيف. ويمكن من سبق البخاري ومن فوق البخاري كانوا لا يرون الحسن، يعني ممكن مثلا فلان حديث حسن، لكن البخاري رحمه الله على سبيل المثال كان ربما لا يعمل بالحسان لا في عقيدة ولا عبادة. يقول لك كلمة الحسن دي معناه ان واحد في اختلاط، في بعض الاوهام، في كذا في كذا في كذا، لا يقبل. ولذلك اتسع دائرة يعني الدمج وجمع الطرق، وكما قال البعض طبعا ليس هذا بقولي، عملية ترقيع للحديث، انك ترقع كده تفضل ايه تجيب، وممكن ترفعه او ممكن تتعمق في بعض العلل العليلة التي قد لا تكون بعلة. وزيك دائما انصح يا اخوانا ان نتعلم من المتأخرين المدخل لعلم الحديث، من المتأخرين كيف ندخل في علم الحديث، ثم نقبض على علم المتقدمين في علم الحديث بعد ما بقى تنهل وتجد بقى التبسيط والطرق الحديث وتعمل لك الخريطة وتفضل تشتغل وتشتغل. بعد ذلك لا تعدو خطوة واحدة عن المتقدمين. إذا علّى البخاري حديثا، طبعا العلة قد تكون في حديث بعينه، طريق بعينه، وقد تكون في الحديث ككل، وده من الاستقراء. يعني البخاري علّى طريق كحديث كفارة المجلس، هل علّى هذا الطريق أما علّى الحديث بالكل؟ الحديث عنده في الصحيح. فلما سأله مسلم سأله عن إسناد بعينه، طريق واحد وبين هذا الطريق معلول، لكن الحديث من طريق آخر صحيح. طيب لو أن البخاري ضعف حديث، تضعيف كل قول واحد، يبقى هذا لا يأتي أحد يرقعه إطلاقا. إذن نأخذ من المتأخرين الدربة والتعليم في كيف نستمر ونمضي في علم الحديث وكلنا قدم راسخ. ثم لا تقف، ارجع إلى كلام العلماء اللي المتقدمين. ولذلك بعض الإخوة بقى بيضرب ضربة جامدة، يخش على المتقدمين على طول، يقف ما يعرفش يعمل حاجة، يقول لك أبدأ بعلل الدارقطني وأبدأ بعلل ابن رجب وأبدأ أدخل في كذا والتاريخ، هاجد نفس وقف. إذا لابد أن أستفيد من المتأخرين وبالذات الفحول العلماء الكبار، وأقبل على علمهم وأشتغل معهم، وبعدين بعد ذلك ثم إذا تبحرت في هذا العلم. وهذا العلم يا إخواننا فيه لذة، يعني البعض بقى ما يعني بيسمع كلامي يقول لك مع ذلك انك بتغلق علينا الباب ان ده علم صعب جدا، لا ابدا، فيه لذة. ولذته انك ايه تبدا تتعلم العوم على البر شويه شويه الى ان تلج وتدخل الى اعماق البحر، تلاقي نفسك عبرت الايه المنش زي ما بيقول. لكن لو حاولت انك ترمي نفسك في وسط هذا العلم ضعت، وربما لا تواصل، وربما تكرهه جدا، ويكون عندك زي الكابوس حديث ايه وبتاع. إذن لابد أن درجة درجة، كلما تقدمت خطوة ترى لذة لا تعدلها لذة. يعني كيف أسر هؤلاء من سبق، وكيف تعبوا هذا التعب وتركوا كل شيء، كل شيء تركوه في مقابل التفرغ لهذا العلم، لأنه مشوا درجة درجة على يد علماء، بدأ يدرجوا يدرجوا إلى أن وصل إلى مرحلة التمكين في هذا العلم. فشاهدون بأن الأصل صحيح وضعيف، وتحت الصحيح يندرج الحسن، وبدأ في تقسيم للايه للحسن، حسن لذاته وحسن لغيره، ليس هذا مجال الكلام فيه الآن. قال قلت، قال هذا ابن كثير، هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، يعني المفروض ده صحيح وده ضعيف. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. الصحيح له درجات، والحسن درجات، والضعيف أيضا درجات. فكما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا، يعني كأن ابن كثير بيعرض عليك خطة، يقول لك بأن الحديث ليست هذه القاعدة فقط تقف عندها، ممكن يكون أوسع من هذا وأكثر من هذا. ولأن العلماء كما قلنا في العصور المتأخرة بدأوا يفتحون الباب، وعاوز أدي لك فيصل عشان إيه ذهنك ما لا يكل البعض، يعني إيه متأخرين ومتقدمين. أقول لك آخر عصر أقول لك عليه، يعني ممكن نقول مثلا آخر القرن الثالث نغلق باب المتقدمين، اقفل الباب عليهم خلاص وانتهى. ومن بعد القرن الثالث يبقى ايه اللي هو آراء وضبط المتأخرين. ولذلك يقول الذهبي رحمه الله تعالى يعني في التساهل مع علماء القرن الرابع من آخر الثالث إلى يومنا هذا، لا نعاملهم بمعاملة الجرح والتعديل كما عومل أهل الأصول. يعني ما جيش مثلا تطبق لي القواعد اللي فلان ده مش عارف ايه العدل الضابط العدل الضابط، وتضبط الضبط ده على كل مثلا من بعد هذا القرن، لا، في نوع من التساهل. حتى قال الذهبي ولو فتحنا الباب ما بقي عالم إلا وجرح وطعم. لسه أحد الإخوة بيعمل بحث في رجال تاريخ بغداد، فكنت أنا هو في سيارة فبنتناقش سويا، فوجد طبعا أن غالب رجال الخطيب يدلسه، يعني ممكن الشيخ الواحد يفضل يجيب ينسبه إلى أبيه إلى جده إلى قبيلته يعني. فهل أحد من العلماء طعن في الخطيب؟ أبدا، لأن الرواية تمت، الحديث نقل ثبت في كتب أصول عند الأمة، وذلك أيضا يندرج هذا تحت الأحاديث والأسانيد، يعني في تساهل لحد ما في الإسناد إلى الأصل الكتاب البخاري موجود. عشان بقى تجيب لي إسناد منه غير البخاري بحديث ليس في أصول السنة لا يقبل أبدا، حتى لو كان إسناده كالشمس. يعني من القرن الرابع أو بعد القرن الرابع أي حديث ليس في كتب الأصول لا يقبل أبدا مهما كان قائله، لأنه السنة غربلت. آخر القرن الثالث كان الختام، في القرن الرابع ختمت كل الموضوعات والمكذوبات، وكل من قال أي إنسان قال كلام ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم دون، إما في الموضوعات والكتب المعروفة المشهورة. فعلى هذا ينبغي نحن نعرف الفرق التمييز بين المتقدم والمتأخر. وكما قلنا لا نجني على المتقدم نقول لك ده معقدين وصعبين وكذا، ولا أيضا نجني على المتأخر وننكر فضله وتيسيره لعلم الحديث، لا، نجمع بين الاثنين في تدرج حتى تصل إلى علوم. يعني رحم مثلا بعض الإخوة اشترى مرة التاريخ الكبير للبخاري وفرحان بقى ومسك التاريخ الكبير، رايح بيته معايا التاريخ الكبير، فحاول يدخل فيه ما فيش ملوش باب خالص، كلام هو فلان ويذكر لك فلان ويجيب كده كلمة دي عاوزة ايه يعني زي ما اقول له لغة رتمات، عاوزة بقى انك ازاي تحللها. حتى قال ابن ابي حاتم لبعض امراء بخارى الا اريك سحرا سحر. لكن الانسان لو تدرج بدأ يقرأ في كتب الرجال، كتاب ميزان الاعتدال، الجرح والتعديل، كتب الرجال عموما، ممكن يدخل بعدها على التاريخ الكبير وغير التاريخ الكبير. وذلك اقول لنفسي واخواني درجة درجة، وكن عندك هدف، هدف بعيد تصل اليه. قال تعريف الحديث الصحيح، اما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط الى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا تعريف ابن الصلاح سريعا او بايجاز، هو الحديث المسند. كلمة مسند أسند له سلسلة من الرجال، يعني أسنده صاحبه. أي كتاب تقرأه مثلا رياض الصالحين قال مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، هل هذا الحديث مسلم في رد الصالحين؟ ها؟ أبدا. الحديث ولا قال عمر بن الخطاب أو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات، الحديث مرفوع. إذن المسند هو أن الكتاب عندك مسند من المصنف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا لا بد أن يكون المصنف غير مطعون فيه. يعني في عندنا كتاب مشهور اسمه مسند زيد بن علي، الكتاب ده فيه الصحيح والضعيف زي أي كتاب، ولكن المصنف اسمه عمرو بن خالد الواسطي اتهم بالكذب. الرجل هذا كان فيه نوع من التشيع، فكان يجلس عند الورقين اللي هما بيكتبوا ويقعد يلقط بعض الأسانيد، يلقط. فلاحظ يحيى بن معين ان الرجل ده لابد ولازق عند الجماعة اللي بيكتبوا. كان زمان طبعا يا اخوانا في مكاتب او دكاكين اماكن معينة، هذه الاماكن لكتابة كتب العلماء. العالم مثلا عاوز كتاب بخط جميل واحد مميز، وكانوا يشترطون ان الوراق لا بد ان يكون ثقة كصاحب الكتاب. يعني لو واحد ايه ادى الكتاب بتاعه لوراق فيه ضعف يضعف. عندنا سفيان بن وكيع، ابن وكيع بن الجراح، ابوه امام عالم من العلماء الكبار وكيع. سفيان كان ثقة، كان عنده قريب له خط جميل ومنسق، فكان هذا الوراق يدخل في كتب سفيان ما ليس منه، فضعف سفيان من أجل وراقه. ده يقول لك أن الضبط كان ضبط شديد مش عادي، فقيل في سفيان كان له وراق سوء فوضع في حديث ما ليس منه فضعف من أجله. فلابد أيضا الوراق دي يكون ثقة كالمحدث سواء بسواء، في شروط ضبط الأمانة والصدق والدين. فكان الوراقين دول لهم دكاكين، يجي مثلا عالم من العلماء يقول له انا عاوز ايه تنسخ لي 10 نسخ من الايه النسخة بتاعتي، 5 نسخ، 100 نسخة، يفضل يجلس ينسخ ويدي له ايه نسخة من الكتب من يد الوراق الذي كتب الى يد الشيخ اللي هو ايه قال له اكتب لي الكتاب. فكان صاحبنا ده بيقعد عند الوراقين وايه ويقعد يلقط حديث اللي هو الشيخ ده اللي قلته اسمه ايه، ما حد يعرفه اسمه ايه، عمرو بن خالد الواسطي. وفي عمرو بن خالد ثقة، ليس هذا الذي روى له اصحاب كتب السنة، لكن هذا كذاب. فانتبه له يحيى بن معين وقال هذا الرجل يجالس الورقين واظن فيه ريبة. فتابعه يحيى بن معين واحمد بن حنبل حتى اكتشف انه بيلقط احاديث ويدخلها في كتابه يعملوا ايه مسند زيد بن علي. فهتكوا ستره وفضحوا امره، ففر الى مر وبدا يذهب ينتقل في بلاد خراسان وبلاد ما وراء النهر، وبدا ينشر الكتاب حتى ثبت الكتاب. بعض علماء الزيديه شرح الكتاب مسند زيد بن علي، شرح الكتاب وشرحه كان ازاي، كان يجيب الحديث بتاع مسند زيد بن علي موجود في البخاري وده موجود في ابي داود وده موجود في سنن الترمذي وده موجود في مصنف هل ممكن يصلح هذا؟ هل يصلح؟ استحالة. فإذا هنا لابد أن يكون كلمة مسند أن صاحب الذي رفع الإسناد ثقة معروف عالم وله كتاب مشهور واعتمدته الأمة، يعني قبلوا هذا الكتاب. وذلك أي حديث تسمع يقول مثلا لا أصل له، حد يعرف ما معنى الأصل له؟ ها؟ لا لا ها؟ إيه؟ ايه؟ جميل، يعني لا موجود لا في الصحيح ولا في الضعيف ولا ايه ولا في الموضوع، لان العلماء عملوا يا اخوانا، العلماء في تدرج في مرحلة جمع السنة، وفي مرحلة جمع اقوال التابعين، وفي مرحلة ترتيب المصنفات، وفي مرحلة تهذيب، وفي مرحلة بعد ما جمعوا السنة وانتهوا منها تماما، وقلنا هذا الجمع آخره القرن الثالث، آخر القرن الثالث، بدأوا في القرن الرابع والدخول على أول الخامس، كل من قال حديث كذاب وضاع أي كلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان يدون ويروح مغربلينه بقى ويحطوه زي كتبت في كتب كثيرة اسمها كتب الايه الضعفاء للعقيل، كتب كثيرة للوضع فيدون في هذه الكتب بالأسانيد أيضا أسانيد الكذابين. بعد انتهاء القرن الرابع ما وجد حديثا قط مرفوع، فأي حد يجيب بعد القرن الرابع الخامس السادس إلى غيره يقولوا له فين ندور بقى في الثقات في الضعاف في الموضوعات، ما فيش مش موجود، يبقى ايه لا اصل له، يبقى ايه مكذوب حديثي، يعني في عصر قريب غير العصور القديمة. الوقت ازف ودخل وللحديث بقية. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، استاذنكم في 10 دقائق راحة ثم نكمل المجلس ان شاء الله.